بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعندنا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى تكملة الحديث والكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن القيام في الصلاة، وأن المصلي إذا دخل في صلاته يستقبل القبلة متطهرا ثم يكبر، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، وهي المعروفة عند أهل العلم بتكبيرة الإحرام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فدل هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة على أن التكبير في أول الصلاة ركن من أركانها، فلا تنعقد الصلاة ولا تصح إلا بتكبيرة الإحرام. ومن الأركان التي ذكرناها أيضا القيام في الصلاة على التفصيل الذي ذكره العلماء في التفريق بين الفريضة والنافلة، في التفريق بين الفرائض والنوافل، كما تقدم الحديث عن ذلك. وكذلك من الأركان التي مرت معنا قراءة الفاتحة، ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن من أركان الصلاة ويجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتكلمنا عن البسملة في أول الفاتحة، أهي آية منها أم ليس بآية؟ وذكرنا أن ثمة قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى، هما قولان عند القراء، فمن القراء من أثبتها آية من الفاتحة، ومنهم من لم يثبتها كذلك، فالأمر عندهم واسع. وذكرنا أن هذا أمر واسع، وأن السنة في البسملة الإسرار بها، كما صح بذلك الأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه. وأما الأحاديث التي ورد فيها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فذكرنا عن المحققين من أهل العلم أنها أحاديث ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا مع هذه الأركان مجموعة من السنن التي يأتي بها المصلي في قيامه في الصلاة، فمن هذه السنن رفعه لليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذا الموضع الذي ترفع فيه اليدان موضع اتفق العلماء فيه على رفع اليدين في أول الصلاة. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الموضع قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من طريق العشرة المبشرين بالجنة. فترفع اليدان، يرفعهما المصلي حذو منكبيه، أو يرفعهما حذو أذنيه، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون الكفان باتجاه القبلة، لا يجعلهما المصلي باتجاه خديه، بل يتجه بكفه إلى القبلة ويبسط أصابع يديه، لا يفرج بينها ولا يقبضهما، بل يبسطهما ويمدها مدا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يفعله بعض الناس من ملامسة أصابع اليدين لأذنيه أو لرأسه، كل ذلك لا أصل له في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من السنن التي ذكرناها وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأن الأمر فيها واسع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وذكرنا أن الأقرب والأظهر أن تكون فوق السرة، والمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الأمر فيها واسع. وذكرنا أيضا من السنن القراءة لما زاد عن الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد، فإنه يشرع أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من كتاب الله عز وجل. هذا جملة ما مر معنا في المحاضرة الماضية، وفي هذه المحاضرة وقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أو نبتدئ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى الذي وقفنا عليه في الدرس الماضي، وهو التكبير للركوع. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره. ثم يكبر للركوع، وهذا التكبير من واجبات الصلاة كما سيأتي معنا. والركوع ركن بإجماع أهل العلم، وصفته التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مع التكبير له دل عليه تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسيء في صلاته، فقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيضع الوضوء مواضعه، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ثم يكبر فيركع، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. وهذا الحديث أختي المسلمة يسميه الفقهاء بحديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي يستفيد منها المسلم الصفة الشرعية والأمور الواجبة التي يجب عليه أن يأتي بها في صلاته. وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه المخرج في صحيح الإمام البخاري في وصفه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره. وقوله ثم هصر ظهره أي ثناه في استواء من غير تقويس، فهذا فيه بيان صفة الركوع التي كان يأتي بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مجرد الانحناء، إذا انحنأ المسلم في الصلاة بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، كان هذا هو الركوع الواجب الذي يجب على المسلم أن يأتي به في صلاته. والسنة في هذا الركوع أن ينحني انحناء بحيث يصير ظهره مستويا مع رقبته ومع رأسه في استواء واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجب عليه في هذا الركوع وفي هذا الركن من أركان الصلاة أن يركع مطمئنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء في صلاته، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ماذا يقول في ركوعه؟ يقول في ركوعه الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول: سبحان ربي العظيم. ولهذا نبه عليه المؤلف فقال: ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. الأذكار التي تقال في الركوع اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى هل هي واجبة أو مستحبة، والمتأكد ها هنا أنها واجبة، فقد جاء الأمر بها في حديث المسيء في صلاته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم ربنا جل وعلا في الركوع. ومن هذه الأذكار يقول قبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. من الصفات الواردة في أذكار الركوع الصفة التي ذكرها المؤلف، وهي قول سبحان ربي العظيم، وردت في صحيح الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. كذلك من الصفات الواردة أن يقول المصلي في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذه أيضا جاءت في صحيح مسلم، وهي من أذكار الركوع ومن أذكار السجود أيضا، خرجها مسلم عن عائشة رضي الله عنها. كذلك الذكر الذي ذكره المؤلف سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقوله في ركوعه وفي سجوده، كما في الصحيح أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إذن المسلم يختار أحد هذه الأذكار فيقولها، وله أن يقول هذا مرة وهذا مرة، وله أيضا أن يجمع بين اثنين أو أكثر منها في ركوع واحد، فيطمئن في ركوعه ويذكر الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. فيرفع المصلي رأسه من الركوع باعتدال وطمأنينة، لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وفي رواية: حتى تعتدل قائما. وقال له كما في حديث رفاعة رضي الله عنه: فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. فتأمل يا أختي المسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالطمأنينة، أمر بالطمأنينة وأكد ذلك، فقال: إذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، يعني حتى تطمئن. فإذا رفع المصلي من ركوعه يرتفع ارتفاعا كاملا حتى يطمئن في اعتداله. قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هفر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. وهذا معناه الطمأنينة، معناه أنه يطمئن. وقول المؤلف أنه يقول سمع الله لمن حمده، يعني أنه في حال ارتفاعه وفي حال الرفع من الركوع يقول هذه الكلمة العظيمة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها من واجبات الصلاة، قولها من الواجبات. إذن عندنا الركوع ركن، والذكر في الركوع واجب، الرفع من الركوع ركن، والذكر الذي معه واجب من واجبات الصلاة، وسيأتي بيان كل ذلك في محله إن شاء الله. أما قول المؤلف إنه يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، فمعنى ذلك أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يكتفي بقوله ربنا لك الحمد. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: ويقول الكل، يعني الإمام والمأموم والمنفرد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إذا رفع المصلي من الركوع واعتدل يذكر الله في اعتداله، والذكر هاهنا بقول ربنا لك الحمد من الأمور الواجبة، وما زاد على ذلك فهو سنة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يذكر الله عز وجل في هذا القيام ويطيله كثيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين أيديكن في المذكرة أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، منها حديث رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فهذه الكلمة هي يسيرة وسهلة على من يسره الله عز وجل عليه، ولكن كثير منا يغفل عنها. فلو أن المسلم وهو يصلي في صلاته تذكر هذا الحديث فحرص على هذه الكلمة وتبين له أن الملائكة تبتدر إلى أن تكتب منه هذه الكلمة الطيبة المباركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الحمد: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وفيها رضا الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فالمسلم في صلاته عليه أن يتأمل وأن يقف عند هذه الكلمات وعند معانيها العظيمة التي تعددت فيها الفضائل وجاءت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضلها وعلو منزلتها. إنها من الكلم الطيب ومن الكلمات الطيبة النافعة التي يكتب الله عز وجل بها للمصلي الأجور العظيمة. وإذا عرفت ذلك أختي المسلمة يتبين لك بعد هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تؤت كبيرة. والحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. فالصلاة بأذكارها وأفعالها وأقوالها مطهرة ومنقية للمسلم من الذنوب والمعاصي والآثام. فإذا جاء المصلي إلى صلاته غافلا بعيدا عن التدبر في هذه الأقوال الطيبة النافعة وبعيدا عن الخشوع، فأنى له أن تكفر سيئاته وأن يعفى عن يعني ذنوبه، نسأل الله السلامة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يسجد على أعضائه 7. إذا رفع من الركوع، والرفع كما قلنا ركن، والذكر في هذا الرفع من واجبات الصلاة، والطمأنينة إذا رفع من الأركان، لأن الطمأنينة ركن في كل موضع من مواضع الصلاة، ركن في القيام الأول، وركن في الركوع، وركن عند الاعتدال من الركوع. قال: ثم ارفع حتى تعتدل، وفي رواية حتى تستوي، وفي رواية حتى تطمئن قائما. وكذلك هي ركن في السجود وفي غيرها من مواضع الصلاة كما سيأتي. فإذا انتهى من الرفع من الركوع وذكر الله فإنه يكبر، يسجد مكبرا مطمئنا، يمكن وجهه وجبهته ويديه وركبتيه وأطراف القدمين من الأرض. ولهذا قال المؤلف: ثم يسجد على أعضائه 7. ما هي الأعضاء 7؟ الجبهة والأنف، هذا عضو، ثم اليدان، والمقصود باليدين الكفان، ثم الركبتان، ثم أطراف القدمين، ويستقبل بأطراف القدمين القبلة، يستقبل بأصابع قدميه القبلة. هذه 7 أعضاء أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسجود عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق على صحته: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وحين نزوله من الركوع أو بعد الرفع من الركوع إلى السجود، فالعلماء رحمهم الله تعالى منهم من يقول ينزل ساجدا على ركبتيه، فأول ما يصل إلى الأرض من جسمه الركبتان، منه الركبتان. ومنهم من يقول يبدأ باليدين، ولكل قول من هذه الأقوال دليله، لكن الراجح من هذين القولين أن الأفضل أن ينزل على يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فقوله عليه الصلاة والسلام وليضع يديه قبل ركبتيه بيان أن الأفضل والأكمل للإنسان أن يبدأ حين نزوله في صلاته باليدين قبل ركبتيه. وأما الحديث الآخر وهو حديث وائل بن حجر أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، فهو حديث ضعيف، خرجه أبو داود. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر. وفي الجملة فقد اتفق العلماء على جواز الأمرين، إذن العلماء متفقون أنه يجوز هذان الأمران، لكن الأفضل اختلفوا فيه، وذكرنا أن الأفضل ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا يقول في سجوده؟ يذكر الله في السجود، فيقول: سبحان ربي الأعلى. وهذا الذكر في السجود واجب من الواجبات، وقد جاء في صحيح مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. إذن في الركوع سبحان ربي العظيم، وأما في السجود فيقول سبحان ربي الأعلى. بعض العلماء يقول إذا تأملنا في هذه المناسبة العظيمة كيف أنه في السجود يقول ربي الأعلى وفي الركوع يقول ربي العظيم، يقول أن الإنسان لما ذل وانحنى لله سبحانه وتعالى فسجد أصبح أفضل شيء عنده وأعلى شيء في الإنسان الذي هو جبهته ورأسه أصبح في أسفل شيء على الأرض، فتذكر علو الله سبحانه فقال سبحان ربي الأعلى. فهي من المناسبة أن الإنسان في كامل تذلله وفي كامل خضوعه لربه سبحانه وتعالى إذا سجد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء أي في السجود، فإنه قمن أن يستجاب له. في سجوده أيضا يذكر الله بالأذكار التي تقدمت في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويطمئن في سجوده، يطمئن في سجوده، وكما ذكرنا يسجد على الجبهة والأنف سواء بسواء. ومن الأخطاء في هذا الباب أن من الناس من يسجد على جبهته ويرفع أنفه، كذلك يسجد على اليدين، فإن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليد قال عليه الصلاة والسلام: اليدان تسجدان كما يسجد الوجه. فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، يعني تكون على الأرض ويتجه بأصابع يديه إلى القبلة، وكذلك بأصابع رجليه تكون على الأرض متجها بها إلى القبلة، ويمكن ركبتيه في أثناء سجوده، ولا ينكمش في السجود، فلا يجوز له كما سيأتي معنا من مكروهات الصلاة ومن الأشياء التي لا تصلح في الصلاة أن يفترش ذراعيه. الذراع تكون مرتفعة عن الأرض، اليدان وهما الكفان هما اللتان تقعان منه على الأرض، وأما الذراع فمرتفعة، ويفرج بين فخذيه وساقيه وبين فخذيه وبطنه، يتباعد، فيكون بذلك قد سجد السجود الشرعي الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. هذه هي السجدة الأولى، ولهذا قال المؤلف: ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذا هو الافتراش. صفة الجلوس في الصلاة الافتراش، الجلوس بين السجدتين، الجلوس في التشهد الأول، أن يفترش المصلي. وصفة الافتراش أن ينصب القدم اليمنى ويفرش القدم اليسرى ويجلس عليها بإليتين. هذه الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير. ولهذا قال المؤلف: ويفعل ذلك، أي يفعل الافتراش في جميع جلسات الصلاة، سواء كان بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في جلسة الاستراحة، كل ذلك يفعل هكذا، يجلس مفترشا إلا في التشهد الأخير. ماذا يصنع؟ قال: فإنه يتورك، يعني استحبابا. السنة في الصلاة التي لها تشهدان كصلاة المغرب والصلاة الرباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، السنة في كل صلاة لها تشهدان أن نفرق بين التشهدين، الأول نفترش فيه والثاني وهو الأخير نتورك. وصفة التورك أن يجلس على الأرض بإليتين ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، فتكون قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، وينصب القدم اليمنى ويفضي بوركه إلى الأرض، هذا يسمى توركا. إذن السنة في جلسات الصلاة أن يجلس الإنسان مفترشا إلا في الصلوات التي هي لها أكثر من تشهد، التي لها تشهدان، وهي صلاة المغرب، صلاة الظهر والعصر والعشاء. أما الصلاة الثنائية أو الصلوات التي لها تشهد واحد فإنه ليس فيها تورك، وإنما فيها الافتراش فقط، وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويجب عليه في هذه الجلسة التي هي بين السجدتين، يجب عليه أن يطمئن في هذه الجلسة، يجلس مطمئنا ويضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى أو على ركبته، ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته، هذا موضع اليدين في هذه الجلسة. وهل يشير بأصبعه بين السجدتين؟ الجواب: لا، لا يشير بأصبعه اليمنى بين السجدتين، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جلس مطمئنا بين السجدتين يذكر الله بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: رب اغفر لي، ويكررها: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وله أن يزيد فيقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. فقد ورد ذلك في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك بين السجدتين. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن طارق بن أشيم قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ثم يقول: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. إذن هذه الكلمات عظيمة. هكذا أختي المسلمة، لما المصلي يعرف الكلام الذي يقوله ويتأمل في أذكار الصلاة، أذكار الصلاة تحتاج منا إلى تأمل. هذه الكلمات التي ربما كثير منا لا يقولها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها: إنها تجمع لك الدنيا والآخرة، تجمع لك دنياك وآخرتك. فهذه كلمات عظيمة: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. كل كلمة من هذه الكلمات لا يسعها يعني محاضرة كاملة في الكلام عن معانيها ودلالاتها، وقد أفاد وأجاد شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى في كتابه النافع فقه الأدعية والأذكار. وأنا أنصح كل مسلم باقتناء هذا الكتاب فقه الأدعية والأذكار، تكلم فيه عن معاني الأذكار الواردة في الكتاب والسنة. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى. والسجدة الثانية ركن من أركان الصلاة أيضا، وما قيل في السجدة الأولى يقال في السجدة الثانية. ثم ينهض بعد السجدة الثانية مكبرا، يعني قائلا الله أكبر. قال المؤلف: ينهض على صدور قدميه، ينهض على صدور قدميه. ومعنى قوله على صدور قدميه يعني ينهض بعد فراغه من السجدة الثانية معتمدا على ركبتيه بدون أن يجلس. وهذا الذي ذكره المؤلف استدلوا له بحديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، وهو حديث ضعيف. والسنة الصحيحة قد دلت على أنه يستحب أن ينهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى ويجلس جلسة خفيفة، وهذه الجلسة يسميها الفقهاء بجلسة الاستراحة، ودليلها حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال: فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي رواية: فإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وهي تدل على أن السنة أن يعتمد على يديه بعد عند القيام للثانية. إذن ما ذهب إليه المؤلف من قوله ينهض على صدور قدميه قول مرجوح، والراجح هو مشروعية ما يسميه الفقهاء بجلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة جدا ليس فيها ذكر. إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة فإنه يشرع له أن يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم إلى الركعة التي تليها. وهذه التي دل عليها حديث مالك ابن الحويرث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. والعلماء مختلفون في إثبات جلسة الاستراحة، فمن أهل العلم من يرى أنها لا تشرع أبدا، ومن أهل العلم من يرى أنها تشرع للحاجة للكبير في السن ونحو ذلك. ويقولون مالك بن الحويرث أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لكبر سنه. ومن أهل العلم من قال بمشروعيتها واستحبابها، وهذا هو الراجح، وهو مذهب الشافعية وكذلك مذهب أهل الحديث لحديث وائل لحديث مالك بن الحويرث وما جاء في معناه من الأدلة التي تدل على مشروعية هذه السنة من سنن الصلاة. قال المؤلف: ويصلي الركعة الثانية كالأولى. الركعة الثانية يصليها كالأولى. كالأولى في ماذا؟ يعني يصليها كالأولى في القراءة، فيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر كما سيأتي معنا، وكما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، خرجه البخاري. لكن ما يعيد تكبيرة الإحرام، وليس هناك افتتاح، ليس هناك دعاء افتتاح في الركعة الثانية. وهل يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية أم يكفيه التعوذ في الركعة الأولى؟ قولان لأهل العلم، وقد تقدم معنا ترجيح أن له أن يكرر الاستعاذة لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول المؤلف: ثم يجلس للتشهد الأول، يعني بعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس للتشهد الأول. وصفة الجلوس كما تقدم معنا أنه يجلس مفترشا ويضع يديه على فخذيه، وله أن يلقم اليسرى الركبة اليسرى ويجعل اليمنى على فخذه اليسرى. ومن السنة أن يكون حد مرفقه الأيمن على فخذه، من السنة أن يكون حد المرفق الأيمن على الفخذ، مرفقك الأيمن من السنة أن يكون على الفخذ، يعني لا يكون مرفوعا عنه. فقد وصف وائل بن حجر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في وصفه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه، يعني غير مرتفع. ثم ماذا يصنع؟ يقبض خنصر اليد اليمنى والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسباب. اليد اليمنى فيها 5 أصابع، الأصبعان الأخيران من جهة اليمين يقبضهما ويسميان بالخنصر والبنصر، والوسطى مع الإبهام يحلق بها، يجعلها كالدائرة المفتوحة، ويشير بالسبابة، يشير بها من أول التشهد إلى آخره، إشارة مرفوعة يشير بها إلى التوحيد وإلى الكلمات العظيمة التي يقرأها في تشهده الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي ورد فيها أنه كان يحرك هذه الأصبع من أول التشهد إلى آخره فإنها أحاديث لا تصح، أحاديث شاذة وضعيفة. لهذا فالمذهب المعتمد عند كثير من أهل العلم هو عدم التحريك في الصلاة. إذا جلس على هذه الهيئة يقرأ التشهد، وصفة التشهد كما قال المؤلف: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا يقال له التشهد الأول، وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الكلمات العظيمة، كلمات التشهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني كان حريص على تعليمهم إياها. ومن أهل العلم يقول المعنى أنه كان يعلمهم هذه الكلمات ويبين لهم أنه لا يصلح الزيادة عليها ولا النقصان. وقول المسلم التحيات لله معناه كما يقول علماء التعظيم، التعظيمات والتعظيم كله لله وحده، فهو المستحق له وهو المختص به، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل. والصلوات لله، وكلمة الصلاة الشرعية تشمل الصلاة التي نصليها وتشمل الدعاء، فكذلك الصلوات والدعوات لا تكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيا سبحان الله، كم من الناس من يصلي ومع ذلك لا يفقه هذه الكلمات العظيمة، فيقع في الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وقوله الطيبات، قال العلماء له معنيان: المعنى الأول ما يتعلق بالله، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فالله تعالى له من الأوصاف أطيبها، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها، ولا يقبل من العباد إلا العمل الطيب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وقوله السلام عليك، المراد بالسلام اسم الله عز وجل، والمعنى أن الله رقيب حافظ معتن بك. وقيل المعنى السلام أي التسليم، فالمعنى أن المصلي يدعو بالسلامة لمن يسلم عليه من كل آب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث أنه إذا قال ذلك، إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فبالله عليك أختي المسلمة، قفي عند هذه الكلمة العظيمة، أن المصلي إذا قال في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. قفي عند هذه الكلمة ليسأل كل منا نفسه: هل أنا من الصالحين الذين تنالني هذه الكلمة العظيمة؟ إن كان والله أحدنا من الصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم مع الله سبحانه، فمعنى ذلك أنه ينال هذا الفضل العظيم. كل مصلي على وجه الأرض يدعو له، كل مصل على وجه الأرض يدعو له. وبين أيديكن يعني الشرح الموجز لهذه الكلمات العظيمة، كلمات التشهد، والحديث عنها يطول. قال المؤلف بعد ذلك: ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. يعني بعد التشهد الأول إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ينهض مكبرا ويرفع يديه مع هذا القيام كما تقدم معنا، ويصلي باقي صلاته فيقرأ الفاتحة في كل ركعة ويقتصر عليها، ويجوز أن يزيد أحيانا لدلالة السنة على ذلك، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد. إذن إذا قلنا التشهد الأول ينتهي عند قول المصلي: وأن محمد عبده ورسوله. إذا قلنا التشهد الأخير يعني يأتي بالتحيات ويزيد عليها الصلاة الإبراهيمية، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يأتي بكل صيغة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهناك صيغ كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة. فإذا فعل ذلك يشرع له أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من أربع، ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: ويقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب. وهذا قد أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ المسلم في صلاته من هذه الفتن الأربع، فيقول هذه الدعوات المباركات الكريمة. وحقيقة كما نبهت في بداية هذا وفي أثنائه أن هذه الأدعية وأن هذه الأذكار حقيقة تحتاج إلى دروس خاصة في تأملها وفي شرحها وفي بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولماذا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الذكر أو في هذا الذكر: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيحتاج إلى وقفات، ولكن نحيل الطالب إلى الكتاب المذكور لمراجعة الشرح الموسع في هذه الكلمات العظيمة النافعة. وتأملي أيضا أختي المسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل صلاة يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ويستعيذ بالله من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. ومعنى فتنة المحيا والممات يعني كل الفتن، كل الفتن التي تمر في حياتنا ومماتنا، ويستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نحن أحوج أن نحرص على هذه السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشرع المصلي قبل أن يسلم أن يدعو الله عز وجل بما أحب. خاتمة الصلاة قال المؤلف: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر وغيره. والتسليم ركن من أركان الصلاة، فبعد التشهد، التشهد الثاني والجلوس للتشهد الثاني ركنان من أركان الصلاة أيضا، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ركن. وأما الدعاء والاستعاذة من عذاب الله ومن عذاب القبر ونحو ذلك فهذا من السنن. فيسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاء ذلك في حديث وائل بن حجر كما نبه المؤلف، وكذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. التسليم ركن من أركان الصلاة، لكن الالتفات بالرقبة يمينا وشمالا سنة، فمعناه أن التفاته سنة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت في التسليم حتى يرى من خلفه بياض خده، فهذه هي السنة في هذه أو في هذا الركن من أركان الصلاة، هذه السنة
أن يسلم ويلتفت التفاتا كاملا. الذي يفعله كثير من الناس اليوم أنه يلتفت التفاتا يسيرا عن يمينه وعن شماله مسلما، لا يلتفت التفات كامل حتى إن من خلفه ليرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لعرض هذا الدرس كما ينبغي، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.